ينك وانت تفنيت عافيتك وتحفر بالقبر يا حف وهاي تصير تاليتك وتحفر بالقبر يا صراخ النالين. هلا هلا
بياني. الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، حيكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. انتهاء الجولة السابعة من محادثات فيينا لإلغاء الحظر، وطهران تؤكد أن التوصل إلى اتفاق ممكن في الجولة القادمة. السيد الحوثي يؤكد أن جرائم العدوان في اليمن تمثل وصمة عار وأن تحقيق أهدافه باتت مستحيلة. الفصائل الفلسطينية تؤكد تمسكها بخيار المقاومة لمواجهة الاحتلال وتحرير الأرض واستعادة الحقوق والمقدسات. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. انتهت الجولة السابعة من محادثات فيينا لإلغاء الحظر بين إيران ومجموعة 4+1، وقال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري إن سرعة التوصل إلى اتفاق تعتمد على إرادة الطرف الآخر. وأوضح باقري قائلا: لدينا الآن مسودتان جديدتان، الأولى حول رفع العقوبات والثانية حول الإجراءات النووية، مضيفا أن هاتين المسودتين ستكونان أساسا للمفاوضات خلال الجولة الجديدة. فيما أكد منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي أنريكي مورا أنه تم التوصل إلى أرضية مشتركة حول بنود المفاوضات هذا، وذكرت مصادر مطلعة أن المتفاوضين اتفقوا على استئناف المفاوضات قبل نهاية العام الجاري. أكد مصدر إيراني مطلع في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن بطاقة الذاكرة التي طالب بها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي طالها التخريب الكامل الذي تعرضت له المنشآت النووية. وأقل المصدر إنه ينبغي للوكالة الدولية أن ترد على تساؤلات طهران حول عدم توظيف إمكانياتها لإيقاف العمليات التخريبية ذات المصدر الواضح، مضيفا أن الوكالة الدولية تتحمل مسؤولية الحفاظ على منشأة البلدان الأعضاء بالوكالة فضلا عن مهامها الرقابية، وينبغي تعرضها للمساءلة بسبب عدم اطلاعها بمهمة إيقاف التهديدات التي تعرضت لها المنشأة النووية الإيرانية وعدم اتخاذها إجراءات حازمة. وكان المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي قال إن الوكالة لم تتمكن من استعادة البطاقة الخاصة بكاميرات قد دمرت في الحادث ولا حتى أجزاء منها. وذكر غروسي بأن إيران ستسمح بإعطاء الوكالة معلومات وصور الكاميرات بعد التوصل إلى اتفاق في فيينا مع مجموعة 4+1. كدا قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي أن جرائم تحالف العدوان في اليمن تمثل وصمة عار بنظر كل المجتمع البشري، وأن العدوان على اليمن حرب كارثية ومأساوية لا تتسم بأدنى معايير الإنسانية والقيم الأخلاقية. وقال السيد الحوثي في كلمة بمناسبة يوم الشهيد إن تحقيق العدوان أصبح في الحكم مستحيل، وأن الشعب اليمني جاهز بكل طاقته. تشهد محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن احتجاجات شعبية وقبلية واسعة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وفساد حكومة عبد ربة منصور هادي والتحالف السعودي، وأقدم أبناء القبائل على قطع العديد من الطرق وإقامة نقاط عسكرية في عدة مناطق بالمحافظة، مما جعل آلاف الشاحنات والناقلات المحملة بالنفط والغاز والبضائع تتكدس في أغلب الطرق. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
تحت عنوان الهبة الحضرمية الثانية، تشهد محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن احتجاجات قبلية وشعبية واسعة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وفساد حكومة عبد رب منصور هادي والتحالف السعودي في اليمن، حيث أقدم أبناء القبائل على إقامة نقاط عسكرية في العديد من الطرق والموانئ في المحافظة، ومنعوا تصدير النفط والغاز والأسماك إلى خارج اليمن وداخلها.
هنا مديرية بروم غرب مدينة المكلا، النقطة اللجان الشعبية، إيقاف جميع القاطرات.
آلاف الشاحنة والناقلة المحملة بالنفط والغاز والبضائع تكدست هنا في أغلب الطرق، ويؤكد أبناء القبائل أن هدفهم من قطع الطرق ومنع التصدير هو منع سرقة خيرات محافظة من الخروج، متهمين حكومة هادي والتحالف السعودي بالفساد والمحسوبية وعدم معالجة الأوضاع الاقتصادية وسرقة مليارات الدولارات من أموال النفط ونقلها إلى حساباتهم في الخارج دون الاهتمام بالأوضاع الاقتصادية، مضيفة أن مستويات الفقر بلغت ذروتها في أغلب المناطق اليمنية.
خرجوا كلهم من أجل مطالب حضرموت ومن أجل مطالب مصلحة حضرموت، لأن حضرموت زي ما كلنا يعرف أموالها تنهب.
المجلس الأعلى لما يسمى بالهبة الحضرمية الثانية دعا إلى التصعيد وتنفيذ إضراب تام في جميع مدن وقرى المحافظة، وتعد حضرموت من أكبر المحافظات اليمنية ومصدرا كبيرا للغاز والنفط والثروة السمكية في اليمن. مقربون من حكومة هادي ووسائل إعلام مقربة اتهمت المجلس الانتقالي المرتبط بالإمارات بالوقوف خلف هذه الاحتجاجات، وقالت إن ما يحصل هو ركوب للموجة وإن الهدف هو إضعاف حكومة هادي. وسيطرت الإمارات على المحافظة بشكل كامل، هذا بينما يرى مراقبون أن المطالب الشعبية في حضرموت محقة نظرا للفساد الكبير من قبل التحالف السعودي والإماراتي الذي يدير الأوضاع في الجنوب، لكنها قالت إن ما يحصل في حضرموت قد يكون مخططا له من قبل الرياض وأبوظبي في إطار التقاسم الحاصل فيما بينهم للجنوب والمساعي الدولية إلى تقسيم اليمن وتفتيته.
أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامية الفلسطينية زياد نخالة خلال لقائه مع وفد من حركة حماس برئاسة خالد مشعل في بيروت على أهمية تعزيز المقاومة لا سيما في الضفة الغربية، وأكد طرفان تمسكهما بخيار المقاومة باعتبارها السبيل الوحيد لمواجهة الاحتلال وتحرير الأرض واستعادة الحقوق والمقدسات. وأدان الجانبان المجزرة البشعة التي حصلت في مخيم البرج الشمالي في لبنان، مشددين على ضرورة المحافظة على أمن المخيمات واستقرارها، مطالبين الجهات المختصة بضرورة ملاحقة ومحاسبة القتلة ومحرضيهم. يواصل التونسيون اعتصامهم بالعاصمة رفضا لإجراء الرئيس قيس سعيد التي يعتبرونها انقلابا على الدستور، وأكد عضو مبادرة مواطنون ضد الانقلاب رضا بالحاج أن الاعتصام متواصل، مضيفا أن الاعتصامات والمشاورات داخل الهيئة التنفيذية للمبادرة متواصلة. وكانت مبادرة مواطنون ضد الانقلاب قد دعت إلى الاحتجاج في أول يوم الشهر التصعيد في مواجهة الانقلاب. وأخيرا أعلنت الحكومة الأثيوبية أن قواتها أحرزت تقدما ميدانيا وصعدت السيطرة على منطقة في ولاية أمهر شمال البلاد من قبل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. وذكرت الحكومة الأثيوبية في بيان أن القوات الحكومية تعمل حاليا على تطهير بلدة لابيلا وتقضي على نقاط الجبهة الشعبية في ضواحي هذه المنطقة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. انتهاء الجولة السابعة من محادثات فيينا لإلغاء الحظر، وطهران تؤكد أن التوصل إلى اتفاق ممكن في الجولة القادمة. سيد الحوثي يؤكد أن جرائم العدوان في اليمن تمثل وصمة عار وأن تحقيق أهدافه بات مستحيلا. الفصائل الفلسطينية تؤكد تمسكها بخيار المقاومة لمواجهة الاحتلال وتحرير الأرض واستعادة الحقوق والمقدسات. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقاء متجدد من عراق الرافدين. في لقائنا لهذا اليوم مستمعينا ومستمعاتنا، سوف نتوقف عند تصاعد مطالب المحتجين بانتظار قرار المحكمة الاتحادية، ولا زلنا نتحدث عن الانتخابات العراقية وما دار في شأن هذه الانتخابات. في كل جمعة مستمعينا ومستمعاتنا تتواصل التظاهرات المطلبية للشعب العراقي حول نتائج الانتخابات، ونحن نتوقف عند البحث والحديث عن هذه المسألة أيضا في لقائنا لهذا اليوم، حيث بإمكانكم التواصل معنا أيها الأحبة بآرائكم الطيبة على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الهاتفي الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، ورقم الثالث 22017348.
كما نضع بين أيديكم المستمعين الكرام رقمنا على تطبيق الواتساب للمساهمة المكتوبة وكذلك الصوتية المسجلة، وذلك على الرقم التالي 00989383874050. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. تتواصل أو تواصل الولايات المتحدة الأمريكية تدخلاتها السافرة في الشأن العراقي متجاهلة رغبة العراقيين بإخراج القوات الأمريكية من العراق. وكشفت اللجنة المنظمة للتظاهرات والاعتصامات الرافضة لنتائج الانتخابات عن ضغط وتهديد أمريكي للمحكمة الاتحادية وأعضائها بخصوص نتائج الانتخابات. ووجهت اللجنة خطابها إلى كل الرافضين للفساد والظلم والاحتلال والتطبيع إلى النموذج الأمثل في التظاهر والاعتصام السلمي في جمعة وأقصطوا بالعدل، مطالبة إياهم برفض التدخلات الأمريكية قائلة: إن عراقكم عراق المقدسات والشهداء والصالحين، يقف هذه الأيام على مفترق طرق ومنزلق خطير بسبب الاحتلال البغيض وتدخلاته السافرة التي وصلت إلى الضغط والتهديد للمحكمة الاتحادية وأعضائها لإرغامهم على مجانبة الحق والانحياز للباطل والتزوير. وأكدت اللجنة أن الأعداء لاحظوا نزاهة القضاء العراقي ومهنيته وعدم إمكانية إغراء أعضائه واستمالتهم بالمال الفاسد، لذلك لجأ الثالوث المشؤوم وعبر أدواته إلى توجيه الضغط الكبير إلى المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى الموقر، والذي لا زال صامدا أمام تلك التدخلات وكذلك الضغوطات. وثمنت اللجنة التنسيقية للتظاهرات هذا الموقف البطولي الذي سيخلده التاريخ ويشهد به القاصي والداني بنزاهة القضاء العراقي ومهنيته، وقدرت حجم الضغوط الموجهة عليه وشددت على أيدي المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى، مؤكدة أن العراق وشعبه أمانة في أعناق القضاء القضاة المخلصين، مطالبة القضاء أن لا يفرطوا فيهم لأنهم إن فعلوا ذلك فلن يبقى ملتجئا يلتجئ إليه أبناء الشعب العراقي الغيور. وحذر بيان التنسيقية في الوقت نفسه الاحتلال الأمريكي وأعوانه من مغبة الاستمرار في التدخل في قرارات وإجراءات القضاء العراقي، وقالت لهم بصريح العبارة: كفوا أيديكم وإلا قطعناها لكم. وطلبت اللجنة التي تشرف على المتظاهرين المحتجين على نتائج الانتخابات من مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية الإسراع في البت بالطعون الموثقة بالأدلة القطعية المقدمة لهم، لأن التأخير سيولد المزيد من الضغوط عليهم والتدخل بعملهم. كما وجهت اللجنة الشكر الجزيل والثناء الجميل إلى المتظاهرين والمعتصمين الذين وقفوا للعراق وأهله وقفة الشجعان المرابطين على سواتر العز والشرف، فلا يمكن لأي عاقل أن يفرق بين وقفة الحشد الشعبي المقدس والقوات الأمنية بوجه قوى الشر والظلام وبين وقفة المتظاهرين والمعتصمين بوجه آلة الفساد والتزوير ومفوضيتها الفاسدة. وأكد بيان اللجنة أنه ليس هناك تنازل عن المطالبة بالقصاص أو القصاص من قتلة المتظاهرين السلميين ومحاسبة مفوضية التزوير، مشددا أن السلمية هي المنهج الثابت والتعاون مع الأجهزة الأمنية هو الديدن الأصيل ودعم القضاء العراقي هو المطلب الأساسي. بهذا الوضوح والحضور الجماهيري وهذا الثبات عاد المتظاهرون تأكيد مطالبهم وتجديد رفضهم للتدخلات الأمريكية بشؤون بلدهم. نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج عراق الرافدين، تصاعد مطالب المحتجين بانتظار قرار المحكمة الاتحادية محورنا في هذا البرنامج. وانتقل إلى تطبيق الواتساب ليرى بعض المساهمات من الأخ الكريم أبو محمد مهدي المساهم والمشارك معنا برأيه الصوتي في هذه اللحظات، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا تزال مطالب المحتجين على نتائج الانتخابات في العراق قائمة ومستمرة، حتى البت في هذا الشأن قبل المحكمة الاتحادية الخاصة بالطعون الانتخابية حينها لكل حادث حديث. دمتم السلام عليكم. أبو محمد مهدي، اليمن.
حياك الله أبو محمد مهدي، مشكور أخي الكريم والفاضل على إسهامتك هذه معنا، وشكرا جزيلا للأخت الفاضلة فاطمة من البصرة العراقية التي أيضا ساهمت معنا برأيها، أشكرها جزيل الشكر برسالة صوتية ساهمت معنا الأخت فاطمة، شكرا جزيلا لك يا أختي الكريمة. أيضا مستمعين الأكارم، اسمحوا لي لتفاصيل أوفى حول إطار حديثنا في هذا البرنامج وما يدور في الشأن العراقي في الساحة العراقية حول الجمعات التي يتم وتشهد ساحات التظاهر تجديد وتأكيد لمطالب المتظاهرين. أنتقل إلى الزميل محمد سعيد من بغداد ليطلعنا على آخر المستجدات في ملف الانتخابات والاعتراضات عليها، وكيف ستصل الأمور إلى المحكمة الاتحادية. الزميل محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بك، تفضل نحن معك.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام وكادر البرنامج الطيب.
أهلاً.
بالحقيقة يؤكد المتظاهرون السلميون تقريبا في كل أسبوع في يوم الجمعة تكون هنالك حشود وتكون هنالك تظاهرات إضافية ويكون هنالك مشاركون جدد، يؤكدون موقفهم الثابت في أن مطالبهم لا تتغير وأن مطالبهم ثابتة وأنهم يريدون إلغاء نتائج الانتخابات أو العدوى الفردي بيدوي الشامل ومحاسبة أعضاء المفوضية ومحاسبة المتهمين بعملية التزوير. تزداد المطالب أيضا في الأسبوع الماضي، رفع شعار محاسبة جنين بن أفخاس ممثلة الأمين العام للمتحدة في العراق على جريمة حدثت في عام 2015 حينما كانت جنين بن أفخاس وزيرة دفاع هولندا، كانت القوات الهولندية مسؤولة ومتواجدة في المناطق العراقية وأدت إلى ضربة عسكرية أدت إلى استشهاد عدد من المواطنين في مدينة الفلوجة، يطالبون الحكومة الهولندية بتحويضات ويطالبون الحكومة العراقية بمحاكمة جنين بن أفخاس. أنا أعتقد هذا أيضا أحد وسائل الضغط والتشديد من المطالب، في كل أسبوع تزداد مساحة المطالب ويزداد عدد المتظاهرين وتتجدد الاحتجاجات. الجو العام لا زال يشير أو لا زال يشير إلى المحكمة الاتحادية باعتبارها هي المرجعية وباعتبارها هي الطريق الأسلم. هنالك أيضا خيارات للمحكمة الاتحادية، ربما تروج بعض وسائل الإعلام أن وسيلة القرارات المحكمة قرارات ملزمة ولكنها باتجاه المصادقة على نتائج الانتخابات وليس إلغاء نتائج الانتخابات. في الحقيقة المحكمة تستطيع أن تصدر أمر بعدم المصادقة، عدم المصادقة معنى إلغاء نتائج الانتخابات. أما كيفية الخروج من هذا الانسداد فممكن أن يكون عبر اختيار العضو الفردي اليدوي إما الشامل أو الجزئي، وانتظار نتائج العضو الجزئي إذا ما تغيرت النتائج بنسبة لأكثر من 10% أو 15% سيتم الذهاب إلى العضو الفردي اليدوي الشامل باعتبار أن التغييرات مهمة وكبيرة. لحد الآن التغييرات التي طرحتها الهيئة القضائية هي شملت 5 نواب، أول مرة قالوا 8 ثم تم تعديلها على 5، بمعنى أن الهيئة القضائية أقرت بوجود أخطاء وخروقات بالرغم من أن مساحتها قليلة ومحدودة، ولكن من النحو الواقعية يعتبر هذا تصديق.
نعم، يبدو أننا فقدنا اتصالنا ببغداد الزميل محمد سعيد مراسل.
أن يكون قرار حاسما حسم هذا الانسجاد الذي يعني أضعف ثقة المواطن بمشروع السياسي العراقي برمته وبالانتخابات بشكل.
نعم الزميل محمد سعيد، أنا أود أن أسألك ونحن نقترب من ذكرى جريمة المطار اغتيال قادة النصر، هل من اطلاع لك حول البرامج التي يتم إقامتها في هذه الذكرى الأليمة؟
أعتقد أن هنالك مجموعة كبيرة من الاحتفالات ومراسم العزاء والفعاليات الثقافية والسياسية والفكرية سوف تبدأ من العشرة الأخيرة من هذا العام وإلى العشرة المقبلة من العام القادم. أعتقد على مدى أكثر من شهر سوف تقوم القوى السياسية والمؤسسات المجتمع المدني والمجتمعيات العراقية سواء كانت على مستوى قوى وطنية أو قوى سياسية أو قوى ثقافية أو عشائر أو قوى اجتماعية أو مؤسسات دينية سوف تقوم بفعاليات متعددة ومتنوعة. أنا على يعني متابعة تفصيلية لبعض الدعوات وبعض الإعلانات التي انتشرت، حتى أن بعض القوى تحاول أن تنسق فيما بينها لكي لا يكون هنالك تداخل مع مواعيد أخرى. بالتأكيد أن الحشد الشعبي والقوى الجهادية والقوى السياسية الإسلامية والوطنية سيكون لها دور كبير في تحسيس وإقامة هذه الفعاليات، ولكن المساحة الواسعة اجتماعيا من المشاركة ستكون واضحة وغالبة. وبدأت منذ الآن التذكير بأن هذه المناسبة مناسبة وطنية، يجب إحياء حضور هذه المناسبات بقوة باعتبار أن هؤلاء الشهداء هم شهداء العراق الذين دافعوا عن العراق في مواجهة الإرهاب، وباستشهادهم استطاعوا أن يقدموا نصرا كبيرا للعراقيين ولدول المنطقة في مواجهة الإرهاب والموجات الإرهابية. أعتقد أن هنالك احتفالات واسعة وفعاليات كبيرة ومتنوعة سوف تجري خلال هذا الشهر منذ العشر الأخيرة من نهاية السنة إلى العشر القادمة من السنة.
طيب، وإلى أين وصلت مسألة خروج القوات الأمريكية من العراق في نهاية هذا العام؟ يعني
خروج القوات الأمريكية أعتقد أصبحت أمر واقع. الخلاف على كيفية الخروج، هل ستخرج القوات الأمريكية بالتي هي أحسن أم بالتي هي أسوأ وبالهزيمة المذلة؟ أعتقد هنا نقطة التفاوت بين القوى السياسية والآراء السياسية. أكثر العراقيين يعتقدون أنهم سوف يخرج القوات الأمريكية مهزومة ذليلة، وبعض السياسيين يعتقدون أن أمريكا بدأت فعلا بالانسحاب. هناك حديث عن صحة منظمات الباتريوت من قاعدة عين الأسد وقاعدة خريف، هناك حديث عن نقل بعض الآليات ومحاولة تخفيف أو ترقيق التواجد العسكري القتالي، ولكن الجو العام الغالب هناك وحدة واتفاق عام على إخراج القوات الأمريكية من العراق.
ألف تحية وشكر لزميلي محمد سعيد مراسل إذاعة طهران، كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لهذا الوقت الذي وضعته لنا، حياكم الله.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم عبر أثير إذاعة طهران، نحييكم في هذا البرنامج، والساعة فيها الثامنة ليلا الدقيقة 27، وها نحن ننتقل مع حضراتكم لمزيد من التفاصيل حول إطار الحديث عن تصاعد مطالب المحتجين من وهم بانتظار قرار المحكمة الاتحادية. إلى ضيفنا دكتور عباس الجبوري رئيس مركز الرفد للدراسات الاستراتيجية، أرحب بك دكتور. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم ومستمعكم الكرام،
بارك الله بكم وشكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذه الدقائق سيدي الكريم وقبولك الدعوة لكي تشارك معنا في دقائق في هذا البرنامج. دكتور، في كل جمعة تشهد ساحات التظاهر تجديد وتأكيد لمطالب المتظاهرين، هل هنالك من يراهن على الزمن لإضعاف المطالب أو التراجع عن بعضها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وتحية لمستمعيكم الكرام. طبعا اليوم المتظاهرين الذين يتواجدون في الساحات هم جمهور الكتل التي سرقت أصواتها بصراحة. اليوم عامل الزمن يراهن عليه بعض الأطراف أن ينفع مع هؤلاء حقيقة، لأنهم يمكن أن يخلص بأن أصواتهم سرقت ويجب أن تعود، وينتظرون قرار المحكمة، فهم الآن يسيرون ضمن الآليات الدستورية المهمة، وهم لا يتجاوزون، بل اليوم أيضا يعملون ويتظاهرون ويحتجون ضمن مواد دستورية واضحة في الدستور، كتبت لهم حق التظاهر وحق الاحتجاج كتبت المادة 38 من الدستور العراقي. يعني اليوم الملعب في الكرة في ملعب المحكمة الاتحادية، المحكمة الاتحادية تحويل هذا الملك كاملا، فملك هو الذي تم حكمه من قبل الفوضي عليها باختبار المعطية القضائية داخل الفوضية. ولكن هناك شكاوى، هذه الشكاوى لأول مرة تحدث أنه أطراف سياسية تقدم شكاوى المحكمة، وهذه الشكاوى معززة بأدلة وبراهين على تغيير الانتخابات وعلى عدم إعطاء الأصوات للناس يعني أصوات حقيقية لمن فاز فيها. هناك يعني مغرى المجال المحكمة الاتحادية أولاً بدل ما تعرف حضرتك أكو هيئة قضائية ضمن المفوضين عدال الانتخابات.
نعم.
هذه حزمة الطعوم. إنما بعد الدستور مادة 94 أقول إنه المحكمة تصادق.
نعم.
يعني فقط تحكي لها الأمور جاهزة وهي تصادق، لكن لأول مرة يحدث أن هناك من قدم شكوى وهناك من قدم قضية ورفع قضية على المحكمة، على محكمة المفوضية العليا للانتخابات تنفصل بين يعني التجاوزات التي حصلت بما فيها ما رفعها والقضية التي رفعها حالف الفتح. طبعا لأول مرة يحدث هذا الشكل، لأول مرة يتيح تكون شكوى بالتعادية على المفوضية العليا للانتخابات مزود هذه الأدلة والبراهين. المحكمة الآن لم يصادفها إلى هذه الشكوى. اليوم المحكمة يعني أصابها مسؤولية كبيرة.
نعم.
هذا القرار يعتمد على كل الأدلة التي وجدت ومن الآليات اللي موجودة أمامها. قرار المحكمة حاسم، وإذا اتخذت قرار لن يستطيع أحد أن ينفذ قرار المحكمة باعتبار أنه قرار المحكمة ضاد، يعني نهائي ليس فيه أي تمييز.
صحيح.
لذلك أنا أعتقد اليوم المحكمة تنتظر تمييزا، تحاول دائما أنه اليوم حتى يكون هناك نطاق سياسي، هناك تشهد لكثير الأزمة، أكو تحركات اليوم في الساحة السياسية خاصة بعد اللي جرى في بيت السيد العامري بين التيار الشاذلي وبين الوحدة في الإطار
التنسيقي.
كل هذا يعني اليوم الحوارات والمناقشات هي بمحاولة إيجاد طرق تجنب العراق من المشاكل، لأنه اليوم في حالة واحد الانتخابات سيدخل البلد في ظهار دستوري باختبار إما البرلمان معطل.
نعم.
والبرلمان عطل نفسه قبل الانتخابات بثلاث أيام. فلذلك أعتقد المحكمة اليوم حسب ما استطلع من بعض الآراء تعرف إحنا لا يمكن لأي شيء يتدخل في عمل المحكمة، لكن نحن كإعلام لدينا رصد ولدينا تحليلات ولدينا أيضا الطرق القانونية التي من خلالها تبني ناقش هذا الموضوع. المحكمة الاتحادية الآن تنتظر ماذا ستصل له الكتل السياسية. إنما عامل الزمن الذي يراهن عليه بعضه أنه ربما هؤلاء المستجير ربما يسحب هؤلاء المتظاهرين، هذا عامل خاسر، لأن هؤلاء يؤمنون إيمان مطلق بأن لديهم أصوات فانتركتها يجب أن تعاد.
نعم. طيب دكتور، ودي أسألك عن التأكيد على التدخل الأمريكي في بيان لجنة المتظاهرين وتحذيرهم بقطع أيديهم، كيف قرأت هذا البيان؟
تدخل
الولايات المتحدة الأمريكية، يعني جاء في بيان لجنة المتظاهرين حذرت الولايات المتحدة من التدخل وحذروا بقطع أيديهم. نعم.
يعني اليوم أكو عدة أطراف تدخلت، ليس فقط الأمريكان، أيضا الأمم المتحدة اليوم دخلت على الخط. يعني الأمم المتحدة بدل ما تكون عون للعراق وتساعده وتكفل بلادهم باعتبارها جهة قضائية تساهم في ضبط الأمن والأمان، تساعد على حل الأزمات، أصبحت اليوم جزء من المشكلة بصراحة. الحزب الأمن الذي أحق بالانتخابات ودعا على تشكيل حكومة بالرغم من وجود هذه الخروقات، اليوم العامل الأمريكي موجود في أي يعني موجود في الساحة، لا يمكن لنا أن نتجاهل
حقنا بغض النظر عن التدخلات الأمريكية التي لها دور كبير في محاولة خلط الأوراق داخل المشهد العراقي.
نعم.
خاصة وأنها اليوم هي أعلنت الخروج من العراق في 31/12/2021، لكن لحد الآن لم يبقى سوى 7 أيام أو 8، لم نرى بالأفق ما يروح عن إخراج قواتهم. لم يتحدث عن انسحاب ولا في كلمة واحدة في كل مؤتمر صحفي، وإنما يتحدثون عن تغيير القوات من قتالية إلى تدريبية، وهذا حقيقة في السياقات العسكرية والسياقات المعروفة لدى العسكر لا يمكن بهذه الطريقة، وهي وحدات فعالة ومتواجدة لديهم أكثر من 3 قواعد أساسية و6 قواعد ثانوية، لهم طائرات ومعدات حربية، ولهم أيضا عدد من الأماكن التي يتواجدون فيها. لذلك أنا أعتقد اليوم يحاولون اليوم جرجرة البلد، يعني حتى الخروقات الأمنية التي حدثت مؤخرا أول مرة تحدث هناك خروقات في مناطق قريبة من كركوك. هذه المنطقة لم يحدث فيها أي اختراق أمني سابقا. لماذا جاءوا الدواعش إلى هنا؟ أكيد هناك من يحاول طرح فتنة جديدة، محاولة إرسال مجاميع داعشية. هناك سبق وأن كانت لنا تجربة بأن هناك طائرات كانت تحول في جبال حمرين، طائرات أمريكية تحمل غذاء ودواء وعلاج ترمي بعدد من الأوكار. ذلك اليوم أمريكا تحاول جد الإمكان أن تنسق بين خروجها الغير معلن، يعني خروج غير واضح.
نعم.
لأنها لم ترد كلمة انسحاب مثل ما ذكرت بكل أحد المسؤولين، وبناء ذلك خلق بؤر يعني طاعشية في هذه المنطقة. من سلوك تحاول أن تؤثر على المشهد العراقي من خلال صرف بعض الإيرادات وبعض الإجهزات التي أوجدتها داخل المعنية السياسية. اليوم عدد يعني اليوم ليس خافيا من أن هناك جزء من الذين اليوم تسجل، يعني الذين يشكلون يعني موجودين في العملية السياسية هم يسيرون في المشروع الأمريكي يطالبون بعدم خروج الأمريكان، وهذا واضح. لذلك أنا أعتقد اليوم أمريكا لديها كبيرة في خلخلة الوضع داخل العراق حتى تبقى، وبالتالي تلعب في ورقة الانتخابات عندما حاولت جهد الإمكان أن تجعل من الكتب الفعالة والتي تطالب بخروجها أن تكون خاسرة في هذه الانتخابات.
نعم. أستاذ عباس، دكتور، في سؤالي الأخير لك في هذا اللقاء، هل ترى ما يراه آخرون من أن واجب المحكمة الاتحادية هو المصادق على نتائج الانتخابات ليس إلا؟
كان اليوم المحكمة الاتحادية أمام خيارات،
نعم،
أمام خيارات يعني ممكن اليوم تخرج من هذا المأزق وممكن تصدر قرار بإعادة الفرج والعزل اليدوي، وهو الطريق الذي يحفظ يعني يحفظ كل العملية في برمتها.
نعم.
لأنه إلغاء الانتخابات يؤدي إلى فرض دستوري والقضاء على الديمقراطية. المضي بالتوقيع على هذا يعني معناها عدم أنصاف المظلومين. لكن أنا أعتقد الحل القانوني هو يعني اللي ممكن أن يكون بجر الجميع هو إعادة الفرج والعد اليدوي لجميع المحطات التي حصلت فيها
تزوير. نعم. نعم دكتور. الدكتور عباس الجبوري حياكم الله وشكرا جزيلا لكم، رئيس مركز الرفد للدراسات الاستراتيجية كان معنا في هذا البرنامج، أشكره جزيل الشكر لحضوره معنا في هذا اللقاء. تحايا موصولة لحضراتكم مستمعينا الكرام من جديد في هذا البرنامج عراق الرافدين، حيث نعيش الدقائق الأخيرة والمتبقية من هذا البرنامج ليتوقف مع تطبيق الواتساب. أحبائي الكرام، واستمع إلى رسالة صوتية للأخ الفاضل الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن بعثها إلينا عبر تطبيق الواتساب. استمع.
تحية لكم جميعا. إن انتظار المحكمة الاتحادية العراقية للنظر في الانتخابات الأخيرة محكوم عليها مسبقا، إذن فلتبدأ من اليوم المقاومة ضد الأمريكان وطردهم نهائيا من العراق. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله وشكرا جزيلا لأخ صبحي عبد الحميد، وهذا مطلب للكثير من العراقيين لعدم التسامح والتساهل مع الولايات المتحدة الأمريكية التي لابد لها أن تخرج من العراق، ولكنها لا تفهم لغة السياسة ولا تفهم اللغة التي لحد الآن تواصلت معها الفصائل المقاومة في العراق، لربما تنجر الأمور إلى الضرب أو إلى شيء من المواجهة العسكرية لإخراج هذه القوات من العراق، لأن الانسحاب لا يفيد، لم يكن بفائدة لهم. على أي حال مشكور جزيل الشكر صبحي عبد الحميد، بارك الله بك أخي، وشكرا جزيلا، وشكرا للأحبة الذين تواصلوا معنا في هذه الأيام، طبعا بمناسبة استشهاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، مأجورين جميعا وتقبل الله أعمالكم أحبتي، ولا تنسونا من فواضل دعواتكم. قد وصلنا إلى نهاية لقائنا هذا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بإخلاص المؤمنين أجرع بيدا تائها من ظليمات السنين لاذ ببابك مستشفعا شخص المؤمنين ليس يملك غير الله من قلب نادم حزين. بسط أملي بعفوك عن سوء عملي وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري. إلهي حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري. لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، كل المرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم عبر جولة أخرى نصطحبكم من خلالها بين القطاعات الإنتاجية في جمهورية إيران الإسلامية وسبل الرقي بها من خلال اعتماد محاور التنمية. ندعوكم لمتابعتنا. مستمعينا الكرام، نعلم جميعا أن منطقة جنوب غرب آسيا تقع في حزام جاف من العالم، وهي تتميز بمناخ جاف وشبه جاف ومستوى منخفض من الهطولات الجوية، ومما لا شك فيه أن ارتفاع عدد السكان والحاجة إلى الماء في مجالات الاستهلاك المختلفة التي يحتاجها الإنسان وتغيير نمط استهلاك الماء في المدن والزراعة والصناعة والاستهلاك غير الأصولي والمفرط للمياه والتغيرات الإقليمية الناجمة عن انخفاض مستوى الأمطار وارتفاع حرارة الأرض وازدياد نسبة التلوث في مصادر المياه وتدني جودتها لمجالات الاستهلاك المختلفة، كل ذلك من شأنه أن يفاقم أزمة شحة المياه. ومن المعلوم أن أزمة المياه تتسبب في ضعف وتدني الاقتصاد في البلدان المختلفة، وهي تعرض الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة للاضطراب وانعدام الأمن والاستقرار، ومن شأنها أن تؤدي إلى النزاعات والصراعات السياسية العنيفة بين البلدان المختلفة. وللقضايا المتعلقة بالبيئة اليوم وخاصة المياه دور أمني في المجال الجيوسياسي، وما من بلد بإمكانه من دون الاطمئنان من امتلاكه للموارد الكافية من المياه أن يحافظ على ثباته الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وعلى هذا الأساس يمكن القول إن الأنهار هي من بين العوامل المهمة في الأمن الوطني للبلدان، وكل تدخل في مجال الأنهار من شأنه أن يثير القلق لدى بلدان المنطقة. ومن المتوقع أن تزداد هذه المخاوف في السنوات القادمة على أثر ازدياد عدد السكان والحاجة المتزايدة إلى الماء والغذاء، ومعظم الماء الذي تحتاجه بلدان جنوب غرب آسيا يتم تأمينه من خلال الأنهار المشتركة. وهذا يعني أن الأنهار المهمة والمؤثرة في منطقة ما تنبع من جبال بلد واحد وتصب في النهاية في حوض مهم بعد اجتياز البلد أو البلدان المجاورة. واستنادا إلى الوثائق التاريخية، فإن استغلال المياه من قبل المناطق الواقعة ضمن مسار جريان الأنهار كان قائما دوما باعتباره حقا، ولكن بعض البلدان وبسبب شحة موارد المياه تعمل الآن على فرض السيادة المطلقة على هذه الموارد. ويمكننا أن ندرك أهمية هذا الموضوع في الصراعات السياسية والتوترات الدبلوماسية بين البلدان بسبب المياه، حيث تتصدر بين الحين والآخر الأخبار على المواقع الخبرية وتقارير وكالات الأنباء مثل الاختلافات بين البلدان الثلاثة المتشاطئة وهي مصر والسودان وأثيوبيا على حق كل منها من مياه نهر النيل، حيث من المتوقع حدوث اشتباكات ونزاعات بينها خلال السنوات القادمة. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حديث حلقة اليوم هو أزمة المياه والمشاكل الناجمة عنها في المنطقة. مستمعينا الكرام، على أثر التغيرات الإقليمية الجديدة والتدخلات المتزايدة للإنسان في دورة الطبيعة، نرى أن الكثير من البلدان ومنها العراق وإيران وسوريا والأردن وغيرها يشهد شحة المياه وموجات الجفاف المتتالية. وفي الحقيقة فإن السياسات غير المسؤولة للجيران فاقمت من هذه المشكلة في تلك البلدان. وعلى سبيل المثال تمكن الإشارة إلى مشاريع بناء السدود من قبل حكومات المنطقة. ومن الناحية التاريخية تعتبر السدود من أولى أبنية البشر لجمع المياه وتأمينها، ولكن استخدامات السدود اتسعت اليوم إلى حد كبير، ويعد تنمية الحقول الزراعية وريها والسيطرة على السيول وتوليد الطاقة الكهربائية والمجالات الصناعية وغيرها من جملة الأهداف التي تشجع الحكومات على الاستثمار وتشييد السدود على الأنهر. والاستغلال الصحيح للسدود يهيئ الأرضية المناسبة للرفاهية العامة، ولذلك فإن بناءها له ما يبرره اقتصاديا وهو يؤدي إلى الحماية الوطنية. ولكن كل ذلك هو في الحقيقة وجه آخر من السيطرة على الأنهر من خلال السدود. ويبدو استنادا إلى تصريحات بعض المسؤولين في المنطقة أن توظيف المياه في فرض السيطرة والنفوذ من قبل البلدان المشيدة للسدود على منابع المياه هو الوجه الآخر. وما يجري اليوم في منطقة جنوب غرب آسيا هو أنه يحدث أحيانا أن يتم بناء السدود على نهر يتشاطأ فيه بلدان أو أكثر، فبناء السدود على نهر ما يحول دون تدفق المياه نحو البلدان المتشاطئة فيه، ويؤدي بالتالي إلى شحة المياه وحدوث الأزمات البيئية. وأزمة المياه ليست مجرد الشحة في تقديم الماء، بل إن انعدام التعاون فيما وراء الحدود وعدم إدارة موارد المياه من شأنهما أن يتسبب في أزمة المياه وتفاقمها. وعلى سبيل المثال فإن المشروع التركي الضخم في بناء السدود ضمن نطاق تنفيذ سياسة الماء مقابل النفط، ورغم تأثيراته الإيجابية والسلبية على تركيا مثل هدم الأبنية في منطقة حسن كيف الأثرية التي يعود تاريخها إلى أكثر من 12 ألف سنة وإخلاء المناطق السكنية من آلاف الأشخاص وخلق النزاعات والصراعات الاجتماعية الواسعة ألحق أضراراً جسيمة وبالغة للغاية بالبلدان المتشاطئة في هذا النهر مثل سوريا والعراق وإيران، وتسبب بخسائر لا يمكن تلافيها في التوازن البيئي والطبيعي في المنطقة مثل جفاف المستنقعات وإثارة الغبار والأتربة وانقراض النباتات والكائنات الحية، وكذلك المشاكل الاقتصادية مثل بوار الأراضي الزراعية وارتفاع نسبة البطالة وهجرة السكان من القرى إلى المدن. كل الشكر والتقدير تقبله منا أيها الأحب على طيب متابعتكم، وإلى الملتقى في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
لوحان الرحيل
انت تدري بواجبك،
انت تدري بواجبك يا حيدر،
يا حزنك ثقيل،
يا حزنك ثقيل
لوحان الرحيل،
يا
لوحان الرحيل انت تدري بواجبك يا حيدر، يا حزنك ثقيل الله الله
سيدنا احزان والم والحيل الغدم أصعب لي العزة أغرق، أحزان وألم والحيل الهدم أصعب لي العزة أغرق، مكسور الضليع وسوالف دمع والحسرة جرح أسرة، والحسرة جرح أسرة ليل بلا ضوى مخنوق الهوى بين الونة والعبرة، ضوى مخنوق الهوى بين الونة والعبرة، قالت يا علي يا هم ينجلي خل عينك على الحرة، خل عينك على الحرة، أضل شي قليل روحي راحت ودعاك يا حيدر، أضل شي قليل روحي راحت ودعاك حزنك ثقيل الله الله بجنبك،
بارك الله بيك
لوحان الرحيل جنب يا علي بذمتك، يا علي يا عقد الولا غايم دلل جنب يا علي بذمتك، يا ذي اليتم بس يقضي الحلم يل تعرف قلب بنتك، لو حمل البعد وبعمر الورد لو صاحبي دي ما عفتك، لو حمل البعد وبعمر الورد لو صاحبي دي ما عفتك، أمر الله وصل يا خير العمل أمشي وتبدي فاجعتك، أمشي وتبدي فاجعتك قلبك عليل هذا جرح الخاطبك يا حيدر، قلبك عليل هذا جرح خاطبك يا حيدر، يا حزنك ثقيل الله الله بزينبك
وينفتح باب الدمعة والغصة أرحل والعمر بيهاش ينتظر لا ما تخلصي القصة يتم ترد لما انت بتعد عنها وما تظل فرصة بحسين وحسن تترجى وطن عمر الفرصة